تعالى. والإنابة عمل قلبي، وقوله سبحانه وتعالى منيبين إليه يعني راجعين إليه بقلوبهم، يفيد ذلك أن الرجوع والإنابة وهي من الأعمال القلبية كما ذكرت لا تكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وبعدما أمر بالإنابة ذكر عن ثمرة هذه الإنابة فقال واتقوه، والتقوى من عمل القلب، وتظهر أثرها بعد ذلك على الجوارح. فأمر بالتقوى بعد الإنابة ليفيد أن الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى من فوائدها أن يخشى العبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ثم ذكر بعد هذا عملا من أهم الأعمال الصالحة، وهو عمل بدني غالبا، ويدخل فيه أيضا أعني في هذا العمل الأعمال القلبية والأعمال القولية، وقد يدفع الإنسان شيئا من ماله حينما يعني يقوم بالصلاة لله عز وجل، فيسافر إلى بلد الله الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى المسجد الأقصى وغير ذلك، فيكون بهذا العمل الصالح وهو عمل الصالحات يكون قد دخل فيه كل الأعمال الصالحة التي هي الأعمال القلبية أو أنواع العبادات المختلفة، العبادات القلبية والقولية والمالية والحركية أو البدنية. والله عز وجل عند الصلاة ذكر لفظ وأقيم الصلاة، وقد سبق أن ذكرت هذا من قبل أن لفظ الإقامة يفيد أن يأتي العبد بالصلاة لله عز وجل كما أمر الله تبارك وتعالى، لأن إقامة الصلاة الإقامة ضد الاعوجاج، وبالتالي تصبح إقامة للصلاة إقامة صحيحة إقامة سليمة كما أمر الله تبارك وتعالى بها وكما أداها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينهى رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا السياق من أمرهم بالإنابة إليه والخشية منه وإقامة الصلاة له وحده دون سواه، أمرهم بعد ذلك ألا يكونوا من المشركين، فقال ولا تكونوا من المشركين. وهذا يفيد أن المشركين لا ينيبون إلى الله عز وجل ولا يخافون من الله ولا يؤدون العبادات لله تبارك وتعالى ومنها الصلاة. ثم ذكر شيئا مهما من أمارات وعلامات هؤلاء المشركين، فقال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. من الذين فرقوا يعني بدلوا وغيروا دينهم، وقرئ من الذين فارقوا دينهم يعني تركوه بالكلية كاليهود والنصارى وعباد الأوثان وغير هؤلاء ممن خرجوا على الدين الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. إذا من الذين فرقوا أو فارقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزابا، ولما تفرقوا وتشعبوا أصبح كل واحد من هؤلاء يدعو إلى فرقته ويدعو إلى حزبه ويفرح بما لديه من عدد وكثافة وجماعة وغير ذلك. والله عز وجل ينهى عن التفرق والاختلاف والتحزب والاجتماع على غير الحق، ولذلك بين أن هؤلاء في غاية من البطر بما هم عليه من الانحراف والضلال، فقال كل حزب بما لديهم فرحون. ويفهم إذن من تذييل هذه الآية نهي رب العالمين سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف، لأن التفرق فيه ضياع للأمم، والله قد حذر منه في كتابه في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا في سنته أن اليهود والنصارى اختلفوا إلى فرق متعددة، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، ثم أخبر عن هذه الأمة بأنها ستفترق على 73 فرقة، وأخبر بأن هذه الفرق كلها في النار إلا ما كانت على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية أجاب عليه الصلاة والسلام بقوله هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك بهذه المناسبة ندعو عموم الأمة إلى أن يرجعوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النجاة فيما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم وفيما كان عليه صحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم يستمر بعد ذلك السياق ليبين الله تبارك وتعالى بعدما ذكر الأمر بالإنابة إليه وخشيته وتقواه، والإقامة وإقامة الصلاة له وحده دون سواه، ونهى عن التفرق بعد ذلك والاختلاف، ذكر طبيعة بشرية عند بعض الناس لم يفقهوا أيضا الدين الحق. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى عنهم وفيهم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هؤلاء طبيعة خاصة تختلف عن كثير من أهل الحق والخير وأهل الصلاح الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء طائفة من الناس إذا أصابهم رب العالمين سبحانه وتعالى بشيء من الضر كالقحط أو الغلاء أو البلاء من مرض ونحو ذلك دعوا ربهم منيبين إليه، لم يجدوا إلا الله تبارك وتعالى، لجأوا إليه وطلبوا منه وعرفوا أن الذي يرجع إليه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم إذا أذاقهم ربهم سبحانه وتعالى منه رحمة رجعوا إلى حالهم الأول من الشرك والانحراف إذا هم بعد ذلك يشركون بالله تبارك وتعالى. في الأول لما أصيبوا بشيء من الضر أخلصوا لله تبارك وتعالى، فإذا وسع الله سبحانه وتعالى عليهم تراهم بعد ذلك يرجعون إلى ما كانوا عليه من الشرك والانحراف. والآية أفادت أن هؤلاء يتقلبون من حال إلى حال ولا يثبتون على الحق الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك الإشارة في قوله تعالى: إذا فريق منهم، لأن إذا هنا للمفاجأة وهي تفيد أنه سرعان إذا فوجئوا برحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى سرعان ما تغير حالهم وانقلبوا وعادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك والانحراف في عبادة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل عقب على ذلك بقوله: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا. فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. الله عز وجل يقول في هذه الآية ويفتتح بحرف اللام: ليكفروا بما آتيناهم. قيل اللام هنا للتعليل وقيل اللام هنا للعاقبة، يعني أنهم لما كانوا يرجعون إلى الله تبارك وتعالى إذا نزل بهم ضر ثم بعد ذلك يشركون إذا أصابهم شيء من الفضل والإحسان والإنعام من رب العالمين آل أمرهم، وكان عاقبة أمرهم إذا وقعوا في الشرك هو الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى وبما أنزل الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. ثم هددهم رب العالمين سبحانه وتعالى على ذلك فقال: فتمتعوا فسوف تعلمون، بصيغة الأمر. والأمر هنا ليس على بابه وإنما هو من باب التهديد والوعيد، كقول الحق تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم. ليس الغرض أن يفعل الإنسان ما يشاء وأن يرتكب من الموبقات ما يريد، وإنما هو تهديد من رب العالمين سبحانه، كأن الله عز وجل يقول لهم: أنتم لما فعلتم ذلك فحسابكم عند الله عز وجل شديد، فتمتعوا فسوف تعلمون، سوف ترون وتشاهدون وستقفون على نتيجة شرككم وكفركم برب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يستفهم الله عز وجل استفهاما فيه إنكار وتوبيخ على هذه الطائفة أو على هذه الفئة من الناس. هل ما يقع فيه من شرك وضلال أو كفر وردة بعدما أذاقهم رب العالمين سبحانه وتعالى شيئا من فضله وإحسانه، هل هذا بسبب بيان عندهم أو برهان ودليل استندوا إليه في الكفر والوقوع في الشرك، أم أن هذا الانحراف والشرك الذي وقع عليهم كان بسبب بغيهم وطغيانهم وانحرافهم وضلالهم؟ وفي ذلك يقول رب العالمين: أم أنزلنا عليهم سلطانا، يعني هل أنزلنا عليهم حجة؟ هل عندهم برهان؟ هل عندهم وجه من الدليل؟ هذا الدليل ينطق لهم ويؤيد ما هم عليه؟ ليس عندهم شيء من ذلك ولا شك. وقلت بأن الهمزة هنا للإنكار على فعلهم هذا، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله هذا يفيد في إنكاره عليهم لهذا الأمر أنه لا يوجد لديهم برهان ولا حجة ولا دليل على الوقوع في الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. ثم تخبر الآيات بعد ذلك أيضا عن طبيعة هؤلاء الناس فيقول رب العالمين: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. رب العالمين سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية عن بعض الناس التي تكون عبادتهم أو الذين يكونون عبادتهم للدنيا فقط، إن أعطاهم الله عز وجل منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه أيضا طبيعة عند بعض الناس، إن أعطي ووسع عليه رضي واطمأن إلى ذلك، وإن ضيق عليه سرعان ما سخط وقنط من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم أشار إلى هؤلاء الناس أن الله عز وجل إذا من عليه قال: ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، فرح بما أعطي، فخور يعني يفتخر على غيره من الناس بذلك. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، يعني إن أصابهم الله عز وجل بلون من ألوان العذاب بسبب ما قدمت أيديهم، كان يضيق رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم الأرزاق، أو يبتليهم ربهم سبحانه وتعالى بشيء من المصائب، تجدهم يقنطون وييأسون من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، بل ربما يرتدون بالكلية عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ولعلنا نلاحظ أن الله عز وجل في ذكر الرحمة ذكرها دون إضافة، قال: وإذا أذقنا الناس رحمة، وذلك ليفيد أن الرحمة إنما هي تفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ولما ذكر السيئة أضافها إلى اليد، قال: بما قدمت إيه؟ بما قدمت أيديهم. وفي هذا إشارة إلى أن ذلك بسبب أعمالهم، وأن رب العالمين سبحانه وتعالى لم يظلم الناس إيه؟ لم يظلم الناس شيئا. طبيعة هؤلاء الناس أنهم يفرحون بما أوتوا، أما إذا حرموا من شيء قدره رب العالمين سبحانه وتعالى بقضائه وقدره، سرعان ما انصرفوا عن الحق وعن النبي المرسل إليهم. والمؤمن بعكس ذلك، أهل الإيمان في السراء والضراء يعرفون حق رب العالمين سبحانه وتعالى، ويدركون أن كل شيء بقدر. ولذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأهل الإيمان يختلفون عن هذه الطائفة من الناس، هم بين حالين: إن أصابهم رب العالمين سبحانه وتعالى بالسعة والنعمة والفضل قاموا بالشكر لرب العالمين سبحانه وتعالى، وإن ضيق الله تبارك وتعالى عليهم أو ابتلاهم بشيء من البلايا، وقلت فيما مضى بأن الابتلاء والاختبار أمر قدره رب العالمين سبحانه وتعالى على العباد، فإن أصيبوا بشيء من ذلك صبروا وتذرعوا بالصبر في مواجهة شدائد هذه الحياة الدنيا، فكان في ذلك الأجر العظيم لهم، ويعطيهم رب العالمين سبحانه وتعالى خيرا على هذا الصبر. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته آنفا، يعجب النبي عليه الصلاة والسلام من أمر المؤمن ويقول: إن أمره كله له خير، بخلاف حالة هؤلاء الناس الذين سرعان ما يقنطون وينصرفون عن رب العالمين سبحانه وتعالى إذا أذاقهم الله سبحانه وتعالى بشيء من العذاب. الله عز وجل يذكر حال هؤلاء الناس، تأتي آية تالية لعلها تردع من يسير في هذا الطريق أو يفهم هذا المفهوم. يخاطبه رب العالمين سبحانه وتعالى هؤلاء الناس الذين إذا أصيبوا برحمة فرحوا بها، وإذا أصيبوا سيئة بما قدمت أيديهم يعني بسبب ذنوبهم قنطوا ويائسوا من رحمة رب العالمين سبحانه. الله عز وجل يبين لهم أمرا لعلهم يتفكرون فيه ويرجعون، فيقول: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلم هؤلاء، أولم يعي هؤلاء ويتفكروا أن رب العالمين سبحانه وتعالى يوسع على من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء، ويضيق سبحانه وتعالى على من يشاء، وكل ذلك بأمره سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره، ولكن هذا الأمر لا يفهمه إلا أهل الإيمان، ولا يعرفه ولا يقف على حقيقته إلا العقلاء. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم يوجه رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الإيمان بعد ذلك إلى أمر لهم فيه خير عميم، فيقول: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. لما بين الله تبارك وتعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أشار إلى من يسر له الرزق وسهل أسباب الرزق له وبسط له فيه أن يتفضل على خلق الله عز وجل من المحتاجين، فقال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ولعلنا نلاحظ أن هؤلاء من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة، وهذه الآية اقتصرت على هؤلاء الثلاثة فحسب. ما العلة في ذلك؟ أشار بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء يعطون حتى ولو لم تجب الزكاة على الإنسان الذي وسع الله عليه الرزق، لم تجب عليه بمعنى يعني لم يجب عليه أن يفعل أو أن يعطي أو أن يخرج الزكاة في وقت احتياج هؤلاء الناس، كأن يكون الإنسان عنده مال ولكن لم يحل الحول عليه بعد، ولكن عنده قريب فقير أو مسكين لا يجد لقمة العيش له ولأولاده، أو ابن سبيل انقطع عنه الطريق. ففي هذه الحالة على أهل السعة واليسار أن يعطوا هؤلاء الناس، لأن التأخير يضر بهم تأخرا شديدا، فقريب الإنسان إذا احتاج وجب على الإنسان أن يمد يد العون إليه ولا ينتظر أن يحول الحول على ماله حتى يخرج له، فقد يقضى عليه وقد لا يجد لأولاده ما يأكلون به. كذلك المسكين الذي لا يجد قوت يومه يأكله، لأن المسكين هو الذي ليس عنده شيء من المال أو عنده شيء لا يكفيه، فهو بحاجة إلى إضافة ويحتاج إليها من باب الضرورة. فعلى المسلم في هذه الحالة الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه أن يمد يديه إلى هؤلاء الناس. كذلك ابن السبيل هو مضطر في هذا الوقت وقد يكون غنيا في بلده، فتركه في هذه الحالة فيه ضياع له. وبالتالي أمر رب العالمين سبحانه وتعالى ونص على هؤلاء الثلاثة بالذات، لأن حقوقهم لا ينبغي أن يتأخر عنها المسلم الذي يريد وجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا أقول بأن الله سبحانه وتعالى بدأ هنا بالقريب، فقال: فآت ذا القربى حقه، ثم عقب عليه بالمسكين وابن السبيل. وما ذاك إلا لأن الصدقة على القريب هي في الحقيقة صلة وصدقة، يعني فيها خير ونفع من جانبين، فيها صلة رحم ومد يد العون وبر بهذا القريب، إلى جانب أنها صدقة يريد بها وجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يعقب ربنا على هذا بقوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. في هذا القول ذلك خير للذين يريدون وجه الله نفهم منه ثلاثة أمور. الأمر الأول وجوب فعل الخير، وجوب فعل الخير، والله تبارك وتعالى قد أمر بفعل الخير في آيات كثيرة في كتابه، وذلك مثلا كقوله في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ثم عقب على ذلك بقوله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي آية أخرى يدعو إلى التنافس في فعل الخيرات فيقول: فاستبقوا الخيرات. إذن الأمر الأول الذي نستفيده من قوله تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله أن يسارع الإنسان إلى فعل الإيه؟ الخيرات. الأمر الثاني وجوب إخلاص العمل لله عز وجل، يعني إذا قدم الإنسان وأعطى لمن سبق ذكرهم في هذه الآية أو فعل أي فعل من أفعال الخير يجب عليه أن يراعي وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله قال: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. الأمر الثالث الذي يفيده أو نستفيده من هذا الجزء من الآية إثبات صفة الوجه لرب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر وجهه الكريم في هذه الآية، ووجه الله عز وجل صفة ثابتة لله سبحانه على ما يليق بجلال الله وكماله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بعد ذلك بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى أن من فعل ذلك، يعني أعطى أصحاب الحاجات من الذين ذكرهم رب العالمين ومن غيرهم من المحتاجين وفعل الخيرات، هؤلاء الناس هم المفلحون الذين يفلحون في الدنيا وكذلك يفلحون أيضا في الآخرة. ثم بعد ذلك يبين رب العالمين سبحانه وتعالى أمرا آخر فيقول: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ذكر بعض أهل العلم في هذه الآية أن معنى قول الحق تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس هي كقوله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقالوا بأن المعنى أن الإنسان إذا أعطى شيئا عنده من مال أو غيره لإنسان ليتعامل فيه بالربا، أو أن يقرض إنسانا مثلا بالربا، أو أن يتعاون على عمل وفعل الربا، فهذا لا زيادة له عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ولا يأخذ أجرا على فعله ذلك، بل هو يعاقب على إيه؟ بل هو يعاقب على ذلك. وفي الآية وجه آخر ذكره حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وقال بأن معنى الآية هي الهبات والعطايا التي يتناوبها الناس أو يعطاها الناس فيما بينهم. فالإنسان إذا أعطى هدية لإنسان وطمع هذا الإنسان المهدي في أن ترد إليه هذه الهدية بنوعها أو بمثلها أو بأكثر منها، لا يعطى عليها أجرا عند الله تبارك وتعالى، وإن كان لا يعاقب على ذلك. وهذا باب موجود بين الناس اليوم، فبين الناس من الصلات أو الهبات في المناسبات وغير ذلك عادات، يعني أنهم يجاملون بعضهم البعض، وربما ينتظر البعض أن يرد إليه ما أعطاه. حقيقة من فعل ذلك لا أجر له عند ربه ومولاه في هديته التي قدمها. وفي عصرنا الحاضر تحول هذا الأمر، بدلا من أن يكون صلة ومن باب البر وتوثيق العلاقات بين الناس، تحول هذا إلى أن يصبح سببا أو ذريعة في الخصومات التي تقع بين الناس، لأن بعض الناس ربما يسجل كم أعطى ولمن أعطى، وينتظر إذا أتته مناسبة، نفس المناسبة أو مناسبة قريبة منها، أن يعطى ما قدم أو يعطى أكثر من ذلك، وإذا لم يقدم له ربما غضب وتأثر وقطع علاقته بهذا الإنسان. رب العالمين سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك ويقول بأن الإنسان لا أجر له على ذلك، والله تبارك وتعالى قد حرم ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. يعني أنا قلت بأن الإنسان لو أعطى هدية وراغب أو طمع فأن يرد إليه مثلها لا عقوبة عليه، وإن كان لا أجر له، يعني لا يأخذ أجرا على ما قدم لأنه لم يفعله لله تبارك وتعالى. إن كان هذا جائزا وإن قلنا مع الكراهة بين الناس، إلا أنه يحرم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعله، يعني لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي لإنسان شيئا وينتظر جزاء عليه منه، يعني أن يرد عليه شيئا من مثله أو قريبا منه أو أكثر منه، وذلك أخذا من قول الله تبارك وتعالى ولا تمنن تستكثر صلوات الله وسلامه عليه. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. أما الذي يضاعف الحسنات ويأخذ الإنسان عليه أجرا من رب العباد هو ما جاء في قوله تبارك وتعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. وفي هذا حث على إيه؟ على إخراج الزكاة والصدقات لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وهذا المقطع من الآية عندما يأتي بعد قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، عندما يأتي قوله تعالى وما آتيتم من زكاة بعدها، في هذا إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يقصد بعمله حتى الهدايا والهبات أن يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، ولا يتطلع إلى أن يرد إليه إيه؟ إلى أن يرد إليه مثلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح والأحاديث الكثيرة الواردة عنه قد رغب في الصدقات كثيرا، كما في حديث أبي هريرة في البخاري وغيره: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تبارك وتعالى إلا الإيه؟ إلا الطيب، إلا تقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى منه، ويربيها الله تبارك وتعالى له كما يربي أحدكم فلوه. وهذا يفيد ويدل على أن الشيء اليسير القليل الذي تقدمه من صدقة أو زكاة تريد بها وجه الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يكثرها لك، ويجعل الشيء اليسير القليل الذي ربما يراه الإنسان حقيرة يكون عظيما، وذلك بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى منبها عباده إلى أمر يعيشون فيه ويجب عليهم أن يلاحظوه، ألا وهو قوله سبحانه، ما جاء في قوله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل في هذه الآية يخبر عن تنقل الإنسان من حالة إلى حالة، وأطوار الإنسان مختلفة في الخلق والإيجاد. فالإنسان يوجد أولا من نطفة، ثم يكون علقة، ويستمر هكذا. الذي أوجده وخلقه من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. الذي يجري الأرزاق على العباد هو الرب العالمين سبحانه وتعالى. الذي يحيي العباد ويميت الناس هو رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل عندما يذكر ذلك إنما أراد من وراء هذا أن ينبه المشركين إلى أمر مهم، لأنه هنا ذكر من دلائل قدرته وعظمته ما يوجب توحيده سبحانه وتعالى، وكأنه يقول للمشركين: الله عز وجل، أو نقول لهم: ربكم هو الذي فعل كل ذلك لكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هل أحد من الأصنام أو الأوثان أو من دعوتموهم من دون الله أو مع الله فعل شيئا مع الله تبارك وتعالى؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ الجواب: لم يفعل أحد من ذلك شيئا. والله عز وجل في آيات كثيرة في كتابه أشار إلى شيء من ذلك، وهذا كما جاء في قوله مثلا: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. تأمل لما يقول لأنفسهم، هم ليس لغيرهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر، ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهم: قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وهذا هو الشاهد من ذكر هذه الآية: هل اشترك أحد مع الله تبارك وتعالى في الإيجاد والخلق أو الإحياء والإماتة، فاشتبه علينا من اشترك مع الله عز وجل، مع الله تبارك وتعالى؟ لم يخلق أحد مع الله سبحانه وتعالى شيء، ولم يشارك أحد رب العالمين سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وفي سورة النحل بعدما افتتحها رب العالمين سبحانه وذكر كثيرا من الآيات الدل على عظمته وقدرته، بدأ من قوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى ما ذكر من إنعامه على العباد في البر والبحر والثمرات التي يرزقهم رب العالمين سبحانه وتعالى بها، والخلق والإيجاد والإحياء والإماتة. عقب على ذلك بقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهنا يقول الله عز وجل لهؤلاء المشركين لعلهم يفقهون: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ لا أحد. ثم نزه ربنا سبحانه وتعالى نفسه عن الولد والنظير والشبيه والشريك، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني تعالى سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم أن يكون له شريك في الملك، يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، لأن الذي يفعل كل ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ثم أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان الله تبارك وتعالى يبتلي العباد بسبب ارتكابهم للموبقات. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حقيقة هذه الآية لها تعلق بما قبلها، تعلق كبير ويجب أن نفهمه. وجه التعلق إيه؟ أن الله عز وجل ذكر الفساد الواقع في الأرض من المشركين بشركهم، فالشرك هو أعلى وأعظم أنواع الفساد. ثم عقب رب العالمين سبحانه وتعالى بأن الفساد ظهر في البر والبحر ومن ذلك الشرك، والله عز وجل ابتلى عباده الذين أذنبوا ووقعوا في الشرك وسائر ألوان العصيان بكثير من ألوان العقوبات، وذلك بسبب شركهم وجرمهم في جانب رب العالمين سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر. ما المراد بالبر؟ قيل المراد بالبر الفيافي والصحراء، والبحر القرى والأمصار، هكذا ذكر المفسرون فيما مضى في كتبهم حول معنى البر والبحر. وقيل البر هو القرى والأمصار، والبحر والبحر بعينه. والذي دفع بعض أهل العلم إلى أن يقول المراد بالبحر القرى والأمصار أنه نظر إلى أن البحر لا يكون فيه أو لا يقع فيه أي لون من ألوان المعاصي والسيئات والموبقات، ولكن القرآن نقول بأن الكتاب كتاب سماوي وقائم إلى يوم القيامة. واليوم الفساد في البر والبحر ظاهر، بل في الجو أيضا. يعني أهل العلم لما قالوا بأن المراد بالبحر القرى والأمصار التي يعيشها الناس، لأن لا يوجد فساد في البحر وكلهم من مخلوقات الله التي تسبح فيه، ولكن اليوم الناس على شواطئ البحار وفي داخل البحار يرتكبون الموبقات والآثام والمعاصي والذنوب آناء الليل وأطراف النهار. ولذلك حقا ظهر الفساد في البر والبحر، ونحن بعدما توصل العلم الحديث إليه من طائرات ومراكب أيضا فضائية نقول بأن حتى الجو وقع فيه كثير من ألوان الانحراف والضلال، وظهر أيضا فيه الفساد، بل إن أول من غزا الفضاء كما هو معلوم هم الملاحدة الذين لا يؤمنون برب العالمين سبحانه وتعالى. وأي فساد بعد مثل هذا بعد مثل هذا الفساد؟ ظهر الفساد في البر والبحر. الله تبارك وتعالى يبين أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر وقع بما كسبت أيدي الناس. قال بما كسبت أيدي الناس، فالناس لهم دخل كبير في وقوع هذا الفساد. ولذلك عندما يضيق رب العالمين سبحانه وتعالى على العباد فليعلم العباد أن ذلك بسبب ما قدمت أيديهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ورب العالمين سبحانه وتعالى رحمن رحيم. ولذلك في هذه الآية ذكر أهل العلم بعض الأقوال عن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، ومن ذلك ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، كما في الحديث: حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وذلك أن الحد حينما يقام في الأرض يدفع الناس إلى الكف عن المعاصي، فإذا كف الناس عن المعاصي رزقهم رب العالمين سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه وإنعامه جل في علاه. والمعاصي والسيئات هي سبب في الضنك والبلاء الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم، وعندنا أدلة نبوية تبين هذا الأمر. في العصور التي كان الناس وكان أهل الإيمان يعيشون فيها على منهج صحيح واستقامة في الدين، كانوا يجدون من الخير ما يجدون. ونحن نقرأ بأن كان يوجد أو وجد في خزائن السابقين في العصور السابقة أشياء كثيرة يعني نعجب إذا ذكرناها اليوم، ولذلك أنا لن أذكرها، وإنما سأذكر حديثا نبويا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن رجوع الناس إلى الحق والتزامهم بالمنهج الصحيح واستقامتهم على دين الله وشرع الله تبارك وتعالى سبب في الحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة، سبب في النجاة في الدنيا وفي الآخرة، سبب في الرفاهية والنعيم في الدنيا، وأيضا سينالون نعيما عظيما عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا في الحقيقة أنص على ذلك لأدفع وهمين وقع فيهما بعض الناس. الوهم الأول أن بعض الناس أنكروا نزول عيسى عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأنه يوجد بعد النبي نبي، فكيف ينزل عيسى؟ نقول عيسى عليه السلام ينزل فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينزل على نوع نبي الرسول، وإنما ينزل تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر يعني مهم جدا نرد به على من ينكرون نزول عيسى عليه السلام. أيضا الأمر الثاني نرد على الذين قالوا من اليهود بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام وصلبوه، وعيسى عليه السلام رفعه رب العالمين سبحانه وتعالى إليه ولم يقتل ولم يصلب، وسيرجع في آخر الزمان، سيرجع ليقوم بأعمال عظيمة جدا يقوم بها شرع رب العالمين هي في ملتنا وديننا، يكسر الصليب صلوات الله وسلامه عليه ويقتل الخنزير، وستكون يعني راية الإسلام مرفرفة على في أرجاء المعمورة بإيه؟ بذلك. عندئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن المال يفيض، قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يأتوا يعطون الناس من المال أو من الزكاة لا يقبلون ولا يأخذون شيئا من الإيه؟ من المال. لماذا؟ لماذا عادت الدنيا هكذا؟ لماذا كثرت الأرزاق وكثر المال حتى أصبح الإنسان لا يطمع فيه ولا يتطلع إليه؟ وقد ذكر بعض أهل العلم أن المال سيكون في الشوارع والطرقات في دنيا الناس أمامهم وبين أيديهم، وليس بحاجة وليس الإنسان بحاجة إلى شيء منه. قالوا كل ذلك بسبب إقامة شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، يفيض المال ويكثر الخير بسبب الرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لأن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد أو تستريح منه البلاد أيضا، وكذلك الشجر والدواب. ثم بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن ما يصيبه به الناس من بلايا بسبب ما قدمت أيديهم له أيضا هدف ومغزى، وهذا في قوله لعلهم يرجعون، لعل الناس إذا فقهوا ذلك وعلموه، ونحن الآن نتحدث ونتكلم عنه ونذكر أنفسنا وإخواننا به، يحذر الإنسان من الوقوع في العصيان وينوب ويتوب ويرجع إلى رب العالمين سبحانه. ولذلك ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله لعلهم إيه؟ لعلهم يرجعون. ثم يقول سبحانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. لما بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى للمشركين فساد أعمالهم، بيّن لهم أيضا فساد الأمم التي كانت قبلهم، وطلب منهم أن يسيروا في الأرض وأن ينظروا نظر التأمل وتبصر وتفكر في حال الأمم السابقة، وكيف أن الله تبارك وتعالى أباد هذه الأمم وقضى عليها بسبب إيه؟ بسبب أيضا شركهم وكفرهم، والله عز وجل نص هنا في هذه الآية على ذلك. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، ماذا كان من حالهم يا رب؟ ماذا كان من أمرهم؟ قال كان أكثرهم مشركين. ونحن حقا لو نظرنا إلى قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقارون وإلى سائر الأمم التي كذبت بالمرسلين ووقعت في الشرك بالله رب العالمين سبحانه، أن الله تبارك وتعالى أهلكهم وأبادهم ولم يكن لهم وجود، وهذا من المصائب والبلايا التي وقع فيها هؤلاء الناس، وقعت فيها الأمم السابقة ووقع فيها أيضا المشركون، واليوم وقع كثير من الناس في العصيان والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ما بيّن الله تبارك وتعالى ذلك للمشركين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين أن يقيموا وجوههم لرب العالمين، فقال فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يعني يجب على أهل الإيمان أن يكونوا على طريق الاستقامة، فأقم وجهك للدين القيم أقم وجهك لله عز وجل وللدين الذي نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك قبل أن يأتي يوم ألا وهو يوم القيامة لا مرد له من الله، يعني لا يرجع رب العالمين سبحانه وتعالى عنه، بل إذا جاء الأمر لا راد له لا من الله ولا من غير الله تبارك وتعالى. والآية تذيل أو تختم بأمر سبق أن أشرت إليه، وهو افتراق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولذلك قال لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، يعني يتفرقون، فيكون فريق في الجنة وآخر في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم تختم هذه الآيات بقول الحق تبارك وتعالى من كفر فعليه كفره، يعني من وقع في الشرك والضلال والانحراف والكفر ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو وقع في الشرك وجحد رب العالمين سبحانه، فأمره راجع إليه، هو الذي سيتأثر، سيئته التي فعلها ستحيط به وسيعذب بسببها. وفي المقابل ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني يوطئون لأنفسهم مكانا ينزلون فيه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والآية فيها إشارة لطيفة في الضمير، من كفر فعليه كفر، فعليه هو، أما من آمن وعمل صالحا قال الله فلأنفسهم، لماذا أتى بضمير الجمع؟ ليفيد كثرة رحمة رب العالمين سبحانه، وأيضا أن إيمان المؤمن ينفع أهله ورب العالمين سبحانه وتعالى يرفع درجات أهله المؤمنين بإيمانه أيضا. ثم يقول رب العالمين مبينا أن هذا من فضله وجزائه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين، ونعم الختام. إذن نحن نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يجزينا من فضله وأن لا يجعلنا من المكذبين الجاحدين لنعمه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لأسئلة الحلقة السابقة كان السؤال الأول ما معنى التسبيح وما الدليل على أن الملائكة تسبح الله تعالى، وهل الجمادات والحيوانات تسبح الله؟ أيد ما تقوله بالدليل. وكانت الإجابة التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، والدليل على أن الملائكة تسبح الله عز وجل قول الله تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وكذلك الدليل على أن الجمادات والحيوانات تسبح الله تعالى قوله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
الجواب صحيح الحمد لله.
السؤال الثاني ما المراد بالمثل الأعلى وما الأمور التي يتضمنها؟ وكانت الإجابة المراد بالمثل الأعلى إثبات صفات الكمال والجمال لله سبحانه وتعالى، ويتضمن أمورا منها ثبوت الصفات لله تعالى وجودها في ثانيا وجودها في العلم والشعور، ثالثا محبة الموصوف به وتوحيده وتنزيهه
سبحانه وتعالى طبعا، وذكرها والإخبار عنها. نعم. احنا قلنا أربعة أمور وذكر السائل ثلاثة أو المجيب ثلاثة وهي أربعة. طيب معنا سؤالان. السؤال الأول لماذا قدم الله تعالى القريب على غيره في قوله تعالى فآت ذا القربى حقه، وماذا تفهم من قوله تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله؟ السؤال الثاني ما المراد بالبر والبحر في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، وما الدليل على أن العباد إذا استقاموا على الطاعة رزقهم الله من الطيبات؟ وانتهت الأسئلة.
أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي شرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون